بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. كذبت قوم لوط بالنذر. ولوط هو نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن ثمرات دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط. أرسل لوط صلى الله عليه وسلم إلى قوم يفعلون الخبائث المستبشعة، ألا وهي إتيان الذكران من العالمين. فحذرهم نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم من مغبة فعلهم، وحذرهم سوء العاقبة، فكان منهم كما قال الله سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر. ما المراد بالنذر؟ قال فريق من أهل العلم: إن النذر هي الأشياء التي خوفهم بها لوط صلى الله عليه وسلم، وهي العقوبات التي تأتي من الله سبحانه. فحذرهم أن العقوبات ستحل بهم، وأن مصائب ستنزل بهم إذا هم استمروا على فعلهم، فكذبوا بهذه النذر كما قال سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر. ومن العلماء من قال إن النذر جمع نذير، والمراد بالنذير الرسول، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعلى هذا التأويل يأتي إشكال: كيف قيل كذبت قوم لوط بالنذر وهم إنما كذبوا بنبي واحد ألا وهو لوط عليه الصلاة والسلام؟ فهذا الإشكال مذكور كما تقدم مرارا بما حاصله، أن الذي يكذب بنذير واحد فقد كذب بالنذر جميعا، أن الذي يكذب برسول واحد فقد كذب بالرسل جميعا، كما قال سبحانه: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، إلى غير ذلك. فعلى هذا هناك تأويلان لتأويل قوله تعالى، لتفسير قوله تعالى بالنذر. أحدهما أن النذر هي العقوبات التي خوف بها لوط صلى الله عليه وسلم قومه، فلم يبالوا ولم يهتشوا بهذه العقوبات التي حذرهم إياها لوط عليه الصلاة والسلام. والثاني أن النذر جمع نذير، والنذير هو الرسول كما قدمنا. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا. قال بعض العلماء: حجارة تحصبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ففسر بعض أهل العلم الحافظ بما ذكر في الآية الأخرى حجارة من سجيل منضود: جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها وعليهم حجارة من سجيل منضود. إنا أرسلنا عليهم حاصبا. هنا يرد نبحث سريع في عقوبة من فعل فعل قوم لوط. ما هي عقوبة من فعل فعل قوم لوط؟ قال فريق من أهل العلم: عقوبته ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل أو المفعول. فذهب فريق من أهل العلم إلى القول بمقتضى هذا الحديث، ألا وهو أن من فعل فعل قوم لوط حده القتل، الفاعل والمفعول، فطبعا محله في المفعول إذا كان مطاوعا، أما إذا كان مكرها فللمكره أحكام أخرى. إلا أن بعض أهل العلم قالوا بغير هذا القول وطعنوا في ثبوت هذا الحديث، فقالوا هذا الحديث وإن كان من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو حسن الحديث في الجملة، إلا أن هذا الحديث من الأحاديث التي استنكرت عليه، فقد وهمه بعض العلماء في هذا الحديث، وذكر فريق من أهل العلم كابن عدي في كتابه الكامل هذا الحديث في كتابه الضعفاء، وعموم من ترجم لعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ذكروا هذا الحديث كأنهم يشيرون إلى أنه من مناكيره، فأبى بعض أهل العلم تصحيح هذا الحديث وحكموا عليه بالضعف، فلما حكموا عليه بالضعف اتجه لهم السؤال ماذا نصنع إذن مع من فعل فعل قوم لوط؟ قالوا نقيسه على الجانب، إن كان سيدا رجم وإن كان ذكرا جلد وغرب شأنه شأن الزاني. فقال آخرون نفعل به ما ذكر في كتاب الله سبحانه، ألا وهو أنه يلقى من مكان عالي ثم يتبع بالأحجار، قال بعضهم يلقى من أعلى مكان بالمدينة ثم يتبع بالأحجار، لأن الله قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود. فهي ثلاثة أقوال في حكم من فعل فعل قوم لوط، ولا شك أن المخاطب بهذه الأشياء هو إمام المسلمين، فليس من حقك أنت كأحد أفراد الرعية أن تقيم هذا الحد على شخص فعل هذا الفعل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. قال العلماء المراد بآل لوط هنا بنات لوط، وهنا نورد بأقصى سرعة بحثا يتعلق بالآل من هم، وهل الزوجة تدخل في الآل أو لا تدخل في الآل؟ فابتداء زوجة لوط يقينا لا تدخل في قوله تعالى إلا آل لوط وجزيناهم بسحر، لا تدخل يقينا في الآل الذين أنجاهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال كانتا في شأن امرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فامرأة لوط يقينا لا تدخل في الآل الذين أنجاهم الله سبحانه والذين ذكرهم الله سبحانه في قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يبقى بعد ذلك من المراد بالآل؟ قال بعض العلماء إن آل الرجل هم أهل بيته، يعني أولاده وبناته وأدخل البعض الزوجات استدلا بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا، على اعتبار أن المراد بالآل هم الأهل. قالوا واستثني من آل لوط زوجته بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في وقت السحر، وهذا وقت إنجاء، فقد أنجى الله سبحانه وتعالى فيه عددا كبيرا من أوليائه رحمهم الله ورضي عنهم. وقت السحر وقت ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيه إلى سماء الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستجيب من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فدعاء المحتاجين في هذه الأوقات أقرب إلى الاستجابة منه في غير وقت. هناك أوقات مظنة النجاة أكثر من أوقات أخرى. قال الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ألا وهو لوط صلى الله عليه وسلم. جازاه الله بإنجائه وإنجاء أهل بيته وإهلاك أعدائه نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن لوط عليه السلام ما قصر في النصر، بل أبدى صلوات الله وسلامه عليه ما عليه من النصح لقومه. فقال الله سبحانه ولقد أنذرهم بطشتنا خوفهم من عذابنا فتماروا بالنذر جادلوا واستخفوا بالنذر، استخفوا بالعقوبات التي حذرهم منها لوط صلى الله عليه وسلم. تماروا بالنذر جادلوا في شأن هذه العقوبات وتشككوا أيضا في وقوعها واستخفوا بها. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وقد رادوه عن ضيفه، طلبوا منه أن يخلي بينهم وبين أضيافه الذين هم الملائكة وهم لا يعلمون أنهم الملائكة. ولقد راودوه عن ضيفه، وقصة المراودة مذكورة في آيات أخر، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الآيات. فيقول الله سبحانه ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. قال فريق من المفسرين بل جمهورهم ضربهم جبريل بجناحه فأعمى بصائرهم صلى الله عليه وسلم، ضربهم جبريل بجناحه فأعمى بصائرهم. قال سبحانه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة، أي في صبيحة اليوم الذي خرج لوط عليه الصلاة والسلام فيه بسحر، في الصباح صباح هذا اليوم صبحهم بكرة عذاب ذكره الله في آيات أخرى قال سبحانه: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. عذاب مستقر. وما المراد بالعذاب المستقر؟ قال فريق من المفسرين: استقر بهم العذاب ولم ينزع عنهم ولم يرفع عنهم من يومها إلى أبد الآبدين، فنزل عليهم العذاب ومن يومها للآن وهم يعذبون إلى يوم الدين وهم يعذبون، ويوم الدين أيضا يعذبون، فاستقر بهم العذاب والعياذ بالله لا يفارقهم من وقتها إلى أبد الآبدين، فهم مخلدون في جهنم والعياذ بالله، وفي قبورهم يعذبون، وعلى الصراط وعن الصراط ناكبون وساقطون في الجحيم، فالعذاب استقر بهم عياذا بالله. عياذا بالله سبحانه وتعالى من نقمته ومن عذابه. فهذا المراد بقوله سبحانه: فلقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي ملاد لا يفارق. قد تقتل أنت في الدنيا فليسوا كذلك، فإذا نزل بهم العذاب استمر بهم ولازمهم ولم يفارقهم بحال من الأحوال والعياذ بالله. مثلا قتل يهودي ككعب بن الأشرف، خلاص لازمه العذاب في قبره وفي وعند قتله إلى أبد الآبدين، ولا يأتي وقت إلا وهو أشد من الذي قبله والعياذ بالله. فعذاب جهنم ينسيه عذاب القبر، وعذاب القبر ينسيه عذاب القتل، وعذاب الحجارة من سجيل. فهكذا تكون الأمور. فهذا المعني والله أعلم كما ذكره جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي سهلناه وبيناه لكم فاقرأوا ما فيه واتعظوا بأخبار هؤلاء الفسقة وهؤلاء الظلمة واعتبروا بهم. فيا من سولت لك نفسك اقتراف الفواحش وارتكاب الآثام، انظر كيف فعل بقوم لوط. ويا من سولت لك نفسك الكبر والطغيان، انظر كيف كان عاقبة قوم عاد. ويا من سولت لك حضارتك ومدنيتك التعالي على الله والكبر على العباد، انظر إلى ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وقص علينا من أنبائهم ومن أخبارهم حتى نقعد. فعدة آيات يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولقد يسرنا القرآن للذكر. بينا في هذا القرآن بأسلوب سهل ميسر مفهوم، بينا في هذا الكتاب العزيز بأسلوب سهل ميسر مفهوم عاقبة هؤلاء الظلمة الذين حادوا عن طريق الله وعن هدي رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ومن ثم كرر قوله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ثم يستحث الله العباد: فهل من مدكر، كما يستحثون في آيات أخرى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وكما ذكر في سور أخرى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكلها استجاشات. قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ذكر الله أيضا قوما من الطغاة عليهم طاغ جبار عنيد، أكبر طاغية عرفه العالم بل عرفه التاريخ وهو فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. يخرج من آل فرعون هنا امرأته، يخرج من آل فرعون هنا امرأته، فكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والذي يقرأ كتاب الله ويتدبر يدرك تماما أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فتتخيل أن امرأة تحت نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل وهو نوح صلى الله عليه وسلم، وهي والعياذ بالله كما قال الله عنها ادخل النار مع الداخلين. وتتخيل أن امرأة تحت أبذل رجل في التاريخ وأظلم رجل عرف وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وتكون من سيدات نساء أهل الجنة. تتخيل مسألة أخرى أن نبيا كريما وأبوه نبي وجده نبي وولده نبي وهو يعقوب صلى الله عليه وسلم، أبوه إسحاق الكريم وجده إبراهيم الكريم الحليم وولده يوسف الصديق الكريم، ومع ذلك من أحفاده من هم مسخوا إلى قردة وخنازير. تخيل هذا، أن نبيا من ذريته من يمسخ إلى قردة وإلى خنازير كما قال الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. من هم هؤلاء؟ هم ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم. فأمر الهداية لا يملك أي شخص كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما من قلب أراد أن يقيمه إلا أقامه، وما من قلب أراد أن يزيغه إلا أزاغه. قصص القرآن الكريم تؤيد لنا هذا المعنى، حتى لا نأسى على قوم كافرين، وحتى لا تذهب أنفسنا على قوم حسرات. تخيل نبيا كريما خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أثناء كل شيء، ينزل إلى الأرض وهو نبي كريم تائب تلقى كلمات من ربه فتاب عليه، ويبتلى ببلية كبرى، ببلية عظمى. ما هي البلية؟ أحد أبنائه يقتل الآخر. تخيل لو حدثت لك هذه الحادثة، جاء أحد بنيك وقتل الآخر ظلما وعدوانا، على من تبكي يا ترى؟ على القاتل الذي أوجب لنفسه بفعله النار، أو على المقتول الذي ذهب ولم يعد إلى يوم الدين؟ على من تبكي؟ بل قد تتجه إليك أنت التهم في حياتنا الدنيا، إذا جاء ولد من أبنائك وقتل الآخر تجد التهمات، لعله كان يكسب من الحرام، لعل ولد منهم ولد زنا، لعل تأتي الطونات لك في بيتك وفي داخل دارك. فالهادي هو الله سبحانه وتعالى، ليس لنا من أمرنا شيء. ولذلك الواقع يثبت لنا ذلك، تجد فاجرا من الفجار وابنه في غاية الصلاح، وتجد رجلا في قمة الصلاح وابنه شرير مفسد. والهادي هو الله سبحانه وتعالى. وإن وضع المربون للتربية قواعد، وإن أسسوا لها مناهي، إنما هي أسباب يؤخذ بها، ولكن يعتقد دائما أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقال سبحانه ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها، بكل الآيات التي جاءتهم، وأعظمها 9 آيات كما قال الله سبحانه ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون بعد هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد هذه الآيات، وهي آيات مفصلات، يعني لم تأتي الآيات دفعة واحدة، إنما فصلت الآيات، تأتي آية ثم يطرق القوم لعلهم يعتبرون فلا يعتبروا، فتأتي الآية الأخرى ثم يطرق القوم كي يعتبرون فلا يعتبر القوم، كما قال سبحانه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، يعني ليست دفعة واحدة، إنما كل آية بينها وبين الأخرى فاصل زمني حتى يتوب الناس إذا كشف عنهم البلاء، ولكن لا توبة ولا رجعة ولا إنابة لمن ختم الله سبحانه وتعالى على قلبه. قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: ولقد جاء آل فرعون النذر، الأشياء المخوفة التي تخوفهم وترهبهم، كذبوا بآياتنا كلها. ونفس التأويل ونفس القول في تأويل النذر كالقول السابق في قول قوم لوط صلى الله عليه وسلم: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فذكر الله سبحانه أهل الكفر أمة تلو الأخرى وطاغيا تلو الآخر، ثم وجه الخطاب إلى مشركي قريش بقوله سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم؟ أي أنتم، هل أنتم أفضل من هؤلاء الكفر الذين أبادهم الله سبحانه، أو أقوى من هؤلاء الكفر الذين أبادهم الله سبحانه؟ وهذا القول يوجه إلى كل كافر وإلى كل طاغ في كل زمان: أكفاركم خير من أولئكم؟ والله سبحانه لما أنزل على قوم لوط ما أنزل قال في شأن هذه الأحجار: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ليست هذه الأحجار ببعيدة عن الظالمين، بل هي قريبة منهم. قال الله جل ذكره في الكتاب الكريم موجها الخطاب إلى المشركين: أكفاركم خير من أولئكم الذين أهلكهم الله، أم تظنون أنه قد كتبت لكم براءة في الكتب؟ هل فطرت في الكتب أن مشركي قريش لن يمسهم العذاب؟ أم لكم براءة في الزبر، أي في الكتب التي سبقت؟ هل قرأتم في الكتب التي نزلت على الأنبياء أنكم يا معشر قريش كتبت لكم براءة لن تعاقبوا ولن تؤاخذوا؟ فأسلوب تهكمي أيضا، فيه سخرية من هؤلاء القوم ومن أفكارهم: أنكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم هنا تختلف في تأويلها عن أم في الآية التي قبلها؟ فأم في الآية التي قبلها أم لكم براءة في الزبر استفهامية تحمل معنى الاستنكار والتوبيخ والتقريع، أما أم هنا أم يقولون نحن جميع منتصر بمعنى بل، فالمعنى بل يقولون نحن جميع منتصر، أي أن هؤلاء الكفار يقول نحن جميع، أي نحن جمع، بدليل قوله تعالى: سيهزم الجمع. فقولهم نحن جميع منتصر، أي باجتماعنا معا سننتصر على محمد، بل على العقوبات التي تأتينا، بل على الملائكة، كما قال أبو جهل لرسول الله: أتتوعدني وأنا أكثر هذا الوادي ناديا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: فليدعوا ناديا فندعوا الزبانية. وكما قال بعض المفسرين في تأويل قوله تعالى عليها 19
عليها 19 قالوا إن هذا الشرك لما نزلت هذه الآيات أو هذه الآية عليها 19 فتنوا بها وقالوا نحن أكثر عددا، نحن 19,000 أو نزيد، فكل 1000 منا يوكلوا بأحد هؤلاء الخزنة ونحن جميع منتصر، أن عددنا أكبر من هؤلاء الملائكة وسننتصر عليهم بهذا الجهل وهذا الغباء والعياذ بالله. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ قال سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر. تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان أهل الشرك قد جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه جموعا، وعمر كان يقول أو غيره لما نزلت هذه الآيات قبل أن تتحقق أي جمع هذا الذي سيهزم، متى هذا سيهزم. ولما جاء يوم بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء قائلا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتجد ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وما هي إلا لحظات يوم بدر حتى هزم الجمع وولوا الأدبار كما وعد الله سبحانه وتعالى. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وإن كانت لحقت بهم هزيمة فهذه هزيمة لا تقارن بعذاب الآخرة. قال سبحانه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى أشد وأعظم، والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وهذا التعبير يبين كيفية دخول النار لهؤلاء الكافرين، سحب على الوجوه كما قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطنا وصما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة، قال إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال سبحانه يوم يسحبون في النار على وجوههم، وهذا تصوير لا يكاد يتخيله شخص، شخص مسحوب على وجهه في النار يقال لهم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام على المشركين يوم أن أتوا إليه يخاصمونه في القدر. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هديا قيما طيبا في طريقة جدال القدرية، علمنا شيئا ألا وهو عدم الاسترسال في جدالهم. فلما أتوا يخاصمون رسول الله في القدر كيف الأمور مقدرة، كيف نحاسب، كيف أنزل الله سبحانه ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما تقول لشخص اضرب رأسك في الحائط وكل شيء مقدر. فالله يقول ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء بقدر حتى العجز والكيف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل شيء في هذه الحياة الدنيا مقدر، نشاط الرجل لجماع أهله مقدر، وكسله مقدر، كل شيء في هذا الكون يجري بقدر. فالله سبحانه وتعالى يبسط الأرزاق بقدر ويضيق في الأرزاق بقدر، ينصر أقوام على أقوام بقدر، ينزل المطر بقدر، يمنع المطر بقدر، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مقدر موزون كما ذكر في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل ذكره: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل شيء نسبة، كما قال عبد الله بن عمرو فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. يعني إذا أردنا أمرا لا نكرر الكلام كثيرا، إنما أمرنا في كلمة واحدة. أما أمر الملك في الدنيا أو أمر الرئيس في الدنيا قد يكرر: افعل يا أيها الوزير، افعل، قلت لك افعل، لما لا تفعل. وكذلك المدرس قد يكرر على الطلبة مئات المرات ولا يستمع لقوله، وطالب ينفذ ومئة طالب لا ينفذون. أما ربنا سبحانه وتعالى إنما وما أمرنا إلا واحدة، كلمة واحدة يتكلمها ربنا سبحانه وتعالى فتحقق. يا فلان أو كن غنيا، كن فقيرا، كن رجلا، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كان ممن كان قبلكم رجل لم يبتئر خيرا قط، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أبي كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، أي اسحقوني بعد أن أغرق، اطحنوني وخذوا دقيقي وجزيئات جسمي في يوم فيه ريح شديدة، وتعالوا إلى وسط البحر وذروني فيها. فلما مات وصنعوا به الذي صنعوا قال الله له: كن رجلا. فإن هو رجل قائم بين يدي الله سبحانه. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي. فغفر الله له. فالشاهد من قوله: كن رجلا، كن رجلا، فكان في الحال رجلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله قادر على أن يقول في شأن هذا المريض الذي عظم مرضه واستعصى على الأطباء أن يقول له اشفى، فيشفى بإذن الله بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن غنيا، كن فقيرا، كن ملكا، كن وزيرا، كن وضيعا، فلتقتل، فلتمت، فلتحيا، كل ذلك بأمر الله. وما أمرنا إلا واحدة. ومن العلماء من قال إن أعظم هذه الأمور على الإطلاق أمر الساعة، كما قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أسلافكم وأمثالكم وعشائركم والذين كانوا يشايعونكم ويظاهرونكم. فكل هذه تحتملها كلمة الأشياع. فهل من مدكر؟ هل من معتبر؟ زملاؤك قد أهلكهم الله، وأجدادهم وآباؤهم وآباؤك قد أهلكهم الله، ولقد أهلكنا أشياعكم. فهل من مدكر؟ هل من رجل عاقل ذكي يعتبر؟ هل من رجل فاهم فاضل يعرف أن الموت آت وأن الأجل منتهٍ؟ ولقد أهلكنا أشياعكم. فهل من مدكر؟ ثم يقول سبحانه أن هذا الإله، يبين سبحانه أن هذا الإله ليس بنهاية للمطاف، فيقول سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر. لم يقتصر الأمر على إهلاكهم، بل كل شيء فعلوه مسطر عليهم وسيلاقونه ويقابلونه يوم القيامة. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الهلاك ليس بنهاية المطاف، وأن الموت ليس بنهاية المطاف، وأن القتل ليس بنهاية المطاف، إنما وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، أي أنهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفقنا الله وإياكم ما يحب وأرضى. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ سؤالا يقول: ما الحكم في الشاذ جنسيا؟ هذه المصطلحات التي أتت إلينا من دول الكفر ينبغي أن ترسم بأسمها في الشرع، يعني الشاذ جنسيا والعلاقات الجنسية، كل هذه المصطلحات دخيلة علينا وعلى شرعنا، إنما أطلقوا على الزنا علاقة جنسية للتهوين من أمرها ومن شأنها، ولكن اسمه في الشرع زنا. الشاذ جنسيا اسمه مخنث، الشاذ جنسيا اسمه مخنث. فلا نحب أن تسحب هذه الإصلاحات الواردة إلينا من دول الكفر وتطغى على إصلاحاتنا الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن تغلبنا الأعراب على إثم صلاتنا العشاء فيقولون العتمة، فقال: لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، وإنما هي العشاء، مع أن الرسول صلى العشاء العتمة. فجدير بنا أن نصدر أسئلتنا هذه الأخلاق السيئة. فكل له حكم، المخنث الذي هو بين الرجال والنساء له حكم، والمخنث من الرجال الذي يؤتى له حكم آخر. فالمسألة تصفيفا. وما الرأي في معاملاته كرجل مع رجال ونساء وهو شاذ؟ على حسب شذوذه، إن كان لا يشتهي النساء ولا يصف النساء فيدخل عليهن، وإن كان يشتهيهن أو إن كان يصف النساء لا يدخل عليهن، لقول الرسول في رجل قال لأبي هريرة: إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع سدر الثمان، قال الرسول: لا يدخلن هذا عليكم. تعودنا مع إخواننا أن نطرح مسائل فقهية على سبيل المناقشة ومعرفة كيفية الاستدلالات، معرفة ما هو المكروه وما هو المحرم، وإن خالف هذا المستقر في الأذهان في مسألة من المسائل، فطرح المسائل بهذه الطريقة إن شاء الله يوصل بإذن الله إلى نتيجة محمودة وإلى اتساع في الآفاق بمشيئة الله تعالى. والحمد لله أن إخواننا الجالسين طلبة علم وليس فيهم كثير عوام. نطرح مسألة ونوجه السؤال فيها إلى أحد إخواننا، ونرجو أن لا يجد في نفسه علينا، إذ المجال مجال مناقشة ومجال وصول إلى الخير إن شاء الله تعالى بالدليل من الكتاب أو من السنة. فالسؤال الليلة بإذن الله لشيخ عمر وفقه الله، فالموجه إليك. رجل من أهل القاهرة، من وجهاء القاهرة، له شقة، هذه التي يمتلكها في القاهرة يعني، فمات له ميت وله أصدقاء من المنصورة ومن الأسكندرية ومن طنطا تربطهم به صداقة قوية. فلما مات له الميت توقع يقينا أنه سيأتيه أصحابه، إذ قد علموا بالوفاة التي حدثت له. سؤال واضح؟ فهم يا شيخ؟ فهم يعني ليس مسألناش يعني، فهم اللي حصل اللي قلناه فهمه. رجل مات له ميت ولا يمتلك إلا شقة من الشقق، هذه هي بيته، غرفة فيها الصالون كما يسمونه، غرفة النوم وغرفة كذا، يعني شقة مليئة بالكراكيب هذه. فمات له ميت وله أصدقاء سيأتونه يقينا من عدة بلدان بعيدة، يعني شخص
من المنصورة هذا لتعزية صديقه الحنين في القاهرة. سيأتيها عدد ضخم، الشقة مثلا إذا قلنا 19 سيأتي 500 شخص. فقال لي ماذا أصنع لاستقبال هؤلاء الضيوف الذين أتوني للتعزية؟ سأل أولا وسأل لك هل التعزية مشروعة أو ليست بمشروعة؟ يا شيخ عمر احنا ورقناش الأسئلة نعتبر ولا نحاول على غيره أو نتحملنا التعزية؟ تعزية الميت لا عزاء بعد 3 بعيش، لكن ففي عزاء قبل 3 وعزاء بعد 3. فعلى كل على رأيك احنا في الثلاث الأول نزلنا خلاص، هذا اختار من الحدود بعيد طبعا، لكن في اليوم الأول أو الثاني في تعزية ولا ما فيه؟ يعني التعزية مشروعة ولا مش مشروعة؟ أجيبنا. يعني أنا لست بمخطئ اللي ذهبت إليه من المنصورة كي أعزيه في القاهرة، أو مخطئ؟ ما شددت رحالة، أنا ذهب أعزي. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ما هو المستثنى منه فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ هل شد الرحال لطلب العلم حرام؟ إذا من المستثنى منه لا تشد الرحال لمسجد إلا في 3 مساجد. أما شد الرحل لزيارة أختي في القاهرة مثلا أو زيارة عمي في الإسكندرية ما نابع منه. طيب نمسك عنك لأنك تتحسب تحسبات خايف من أشياء ستأتي في القلب. من مستعد يواجه هذا الخطاب؟ الشيخ فتحي. يا شيخ فتحي، يا شيخ فتحي يا ابن المرسي، هل يشرع لي أن أذهب إلى القاهرة لتعزية صديقي أو لا يشرع؟ يشرع. إذا ذهبت أنا وإخواني لتعزية صديقي في القاهرة فوجدنا البيت ضيقا لا يسع، فسألني السائل اتصل من القاهرة وقال الأضياف في الطريق إلي أين أجلسهم؟ عندك جائز انك تعمل لهم قطعتين خيمه بدون مفرق؟ انا استنى بس، انا ما سالتكش عن حاجه، بس انا سالتك سؤال اين يجلسون؟
اذا ما وجدتش مكان يعمل قطعتين خيمه
في الشارع يعني يجوز اعمل خيمه؟ اعمل خيمه في الشارع يجلسوا فيها صح؟ يجوز ولا في خلاف؟
يجوز.
احد عنده خلاف من الجالسين؟ البيت ضيق ما وجدت في بيتي ساعة، فعملت شوية كراسي، جلس على الكراسي وجدنا الدنيا حر، عملنا خيمة تغطينا من الحر أو البرد، جاز وفي خلاف؟ في شيء يمنع شرعي؟ خلاص احنا امسكنا عنك فامسك عنا، امسك عنا حتى نمسك عنك. ماذا شفت؟ يقول طيب في الخيمة دي يا شيخ فتحي انا وجدت الناس اللي جالسين في الخيمة يتكلموا ويلغوا، كل واحد جالس يحكي وحصل كذا وانور السادات حصل له كذا، وكل واحد جاي كل اثنين يتناجوا مع بعض باي كلام، فكنت اجد مسجل في شريط للحفري يتعرفون به، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اخبر علينا بس، انا موجه الاسئلة للشيخ فتحي، يجوز يا شيخ فتحي؟ أراك تقول إن استماع القرآن خير من اللغو مثلا؟ طيب فأنا ما لقيتش شريط، جبت واحد شيخ صوته على الشرع حطيته مكان الشريط، يقول لنا يا بس جائز؟ أحد يخالف تخالف يا عبد الحي تخالف هذه المسألة؟ أسألك سؤالا محددا أدق، هل هذا حرام؟ انت سمعت المسألة من أولها، هل هذا حرام؟ نحن طرحنا المسألة، أنا كسائل من العوام طرحت المسألة بكل حيثياتها، هل هذا الشيء بهذه الملابسات المحيطة حرام؟ صبرا صبرا يا باحمد، حرام يا ابو عبد الله ولا مكروه؟ لا تستطيع ان تقول حرام. طيب اخنا منك فتوى ان هذا ليس, لا تستطيع ان تقول حرام صح؟ هل هو مكروه؟ لا تدري. جزاك الله خير. من الذي سيتقلد الاجابه غيره؟ من الذي يريد ان يجيب حتى يناقش؟ نعم, لكن رجاء ان تاتيني باجابه واقعيه, يعني حل واقعي. الرجل متصل وكان يقول افدني ماذا اصنع. السؤال جاي كده سريع, يعني افدني ماذا اصنع. من اللي قال حرام؟ قال حرام؟ قال الجلوس في العزاء حرام؟ في حديث جرير كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام لأهل الموت من النواحة, الحديث ضعيف. هشيم بن بشير مدلس وقد عنعنه, وأحمد بن حنبل رحمه الله في إجاباته لأبي داود في العلل على سؤال أبي داود قال لا أرى لهذا الحديث أصل. أعرف أن ذكرت لك أحمد بن حنبل حتى يستقر في القلب, وعلته عن عنك حسين بن بشير عن اسماعيل بن ابي خالد, وقال بعض العلماء اسقط بينهما شريك وقيمة اقوال اخر, بس ان حسن البعض فهذا رأي الامام احمد. والدار قطن ايضا ذكر اقوالا حول هذا الحديث الآن. نعم, يعني جاءك الاتصال الان في التليفون قال لك يا اخي محمد الان افيدني ماذا اصنع, ديوب جاي في الطريق. السؤال واضح؟ لما تجيب؟ ها؟ عدم فين؟ يعني جاي من الاسكندرية للقاهرة, السلام عليكم وعليكم السلام, ويمشي بذوقك يعني أدرك على كده. ها؟ لا, إمكانيات واسعة مع فلوس. شو تبديل نسبي؟ مصطفى إذا أنفق مثلا 50 جنيه ممكن يكون مبذر, وغيره إذا أنفق 1000 جنيه ممكن ما فيش مبذر. الحقيقة يا إخوة, الفتوى بالتحريم لا تطاق, الفتوى بالتحريم لا تطاق. وتعليم الناس السنة ينبغي أن يكون شيئا فشيء. السنة في هذا الأمر أمر التعزية من التعزية على المتيسر. يجوز تعزي في التليفون, يجوز تعزي في الطريق, يجوز تعزي في البيت, يجوز تعزي في العمل على المتيسر وعلى المتوسع. لكن الفتية بالتحريم دائما تحتاج إلى تمهل وتريث قبل أن تفتي بالتحريم مع هذه الملابسات المحيطة بمسألتنا. أظن الإجابة واضحة. فكل مسألة تقدر بقدرها, وتكون هذه وصفة خاصة بالجواز لمن هذه حاله ولا تضطرد. والله أعلم. ندخل على إيه؟ إحنا ما نقولش الآن فتوى عامة إن الخيمة جائزة. لا أبدا, لا تفهم هذا. الخيمة بكل خيمة جائزة, ويقف صف طويل يتباهى بالمناصب وبسيارات الفارية التي جاءت تعزي. لا, لم نقل نتكلم على فتوى معينة في ملابسات معينة. والأصل في التعزية أنها على ما تيسر في البيت, في العمل, في الهاتف, في الطريق, في اليوم الأول, اليوم الثاني, اليوم العاشر, كله واسع. أخذت بالك؟ واحد يأتي مثلا يقول في المسجد مثلا, أخوك الشيخ فتح يقول في المسجد, أخوك الشيخ فتح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عزاء جعفر بن أبي طالب في المسجد. أطالبك بشيء يا شيخ فتحي أن تأتيني بهذا الكلام مكتوبا منقولا من كتاب الذي قرأته. أي, ولن تجد في الغالب. طيب, المشروع السنة أن التعزية على ما تيسر كما سمعت. الرسول لما مات جعفر أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى أهله يعزيهم. فالسنة أن تعزي كما كان. لكن إن جاءنا شخص له منابسات خاصة يجوز لنا أن نفتيه بفتاوى خاصة على قدر حاجته وانتهى الأمر. شخص ذلك؟ أقول كلام مفهوم. طيب,
أعتذر بقى أن تتم معناتنا. يقول شخص يسأل يجامع أهله ثم ينام على الجنابة إلى الفجر، فهل يجوز النوم على الجنابة؟ وهل صحيح أن الملائكة تلعن من فعل ذلك؟ أما كون الملائكة تلعن من فعل ذلك ليس صحيح. أما هل يصح أن ينام الرجل على جنابة؟ هذا أيضا سؤال إجابته تحتاج إلى فهم الحديث لا إلى التفرع فيه. يا أبا عبد الله شيخ محمد جابر حفظه الله، أجب على هذا السؤال، هل يجوز لشخص أن ينام وهو جنب أو لا يجوز؟ فهمنا واضح؟ هل يجوز لشخص أن ينام وهو جنب؟ يجوز. إذا قلت مع الكراهة ولا دون كراهة؟ لماذا كراهة؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ سؤال واضح. قال نعم إذا توضأ. قد يتوهم متوهم أن قوله نعم إذا توضأ أنه حرام عليك إلا إذا توضأ، أم فإذا قال الرسول عليه السلام لا إلا إذا توضأ ففيه تحريم، لكن قال نعم إذا توضأ فكأنه بقوله نعم يشير إلى الجواب، وبقوله إذا توضأ استحباب الوضوء قبل النوم. فإذا استدل به مستدل على المنع ولا التحريم ما يكون استدلاله في محله، لأن الرسول الحديث ما أفاد نهيا صريحا عن النوم، لكن قال نعم ثم قال إذا توضأ، فليس دي لا يساوي لا إلا إذا توضأ، فرق واضح طبعا بين اللفظين. فدقة حديث الرسول عليه السلام وفهمها تستطيع من خلالها أن تصل إلى الحكم المراد، فأحسن الله إليك. نعم ونعم تضاعف الشرط، تضاعف الاشتراك. ثم في الباب أدلة أخرى، سئلت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، ينام قبل أن يغتسل أم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت ربما فعل هذا وربما فعل ذاك، قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. طيب نعم استحبابا أحيانا. هل الزوج زوجته سؤال غير مفهوم، تعرف تقرأ شيء خشي؟ اقرأ من هذا السؤال. ايضا نطرح السؤال على الاخوة، نسألك الى متى انتهى وقت العشاء يا جماعة يا اخوان؟ نعم عندك انت، متى انتهى وقت العشاء؟ ابن تيمية يقول الساعة 12، هل الساعة 12؟ قال الساعة 12 ابن تيمية قال كده، دعه يستنزل جهده. هل قال ابن تيمية أن وقت العشاء ينتهي الساعة 12؟ أخ قال لك أخ داعية عندنا مجهول لما لم يسمى. وإذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة نتوقف، معنى الإمام الشافعي أحسن منك، معلش أحسن منك ولا لا؟ سأل حدث عشر، مين تجيب أنت الأخبار دي؟ وكيف في حدث عشر؟ الحدث حوالي سأل حدث عشر ولا سأل حدث عشر دي مين جبتها؟
كل وقت متأخر ما تقولش الساعة 11. ما أفدتنا نحيل إلى غيرك. نعم يا أخ أحمد، متى ينتهي وقت العشاء؟ قيل قبل الفجر بقليل وقيل عند منتصف الليل. سؤالي هنا من أجل شيء، متى منتصف الليل؟ سؤال كده، متى منتصف الليل؟ المعني في حديث الرسول وقت العشاء إلى منتصف الليل. يا طارق ايش؟ كيف أحدد نصف الوقت هذا؟ أيوه. أخوكم يقول قولا هذا الذي أردته كي أنقض عليه انقضاضة سريعة، يقول نقسم الوقت من المغرب إلى الفجر، يعني نقول مثلا المغرب على الساعة 5 والفجر على الساعة 4، نطرح الوقتين وناخذ المجموع 11 ساعة ونقسم على 2 يكون هذا منتصف الليل. هكذا زعمت؟ قلت كده ولا أنا مخطئ في النقد؟ قلت كده. طيب الصحابة كانوا بيعملوا كده؟ يعني كان بيقول لك شوف المغرب جدا على الساعة كام والعشاء على الساعة كام مطرح ونقسم على 2 يطلع المنتصف؟ كانوا بيعملوا كده الصحابة؟ والرسول يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. صدحت لك المسألة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر العشاء يوما إلى منتصف الليل وقال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. ما المراد بقوله هذا وقتها؟ هذا وقتها المستحب، هذا وقتها المستحب لولا أن أشق على أمتي. فهل وقتها المستحب يكون آخر الوقت الذي بعده تصبح قضاء؟ وكيف كان الصحابة يكتشفوا منتصف الليل وليس معهم ساعات؟ رجل نام مثلا وقام، نام ساعتين في الليل وقام، كيف يعرف ان منتصف الليل جاء ولا ما جاء؟ هل يصلي قضاء او يصلي حاضر؟ فاتبع صحة رأي الجمهور في تحديد وقت صلاة الفجر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى باستثناء الفجر بالإجماع فوقتها ينتهي بطلوع الشمس. ويكون حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء إلى منتصف الليل على أنه وقت استحباب لا وقت تحريم. شخص يفعل الطاعات، نعم هي. أمور تقريبية، الأمور التقريبية هذه لا تضبط بها نهاية الأوقات ولا بدايتها. منتصف الليل شيء تقريبي، حتى ذهب من الليل نصفه، حتى ذهب من الليل ثلثه، حتى ذهب من الليل أكثر، شيء تقريبي. يعني ما كانش المسائل، ولذلك في تحديد الأوقات الصلوات نحن عرفنا في تحديد أوقات الصلوات أنها أشياء ثوابت تعرفها العوام بلا ساعات وبلا منبهات وبلا إذاعة ولا أي شيء. الفجر إذا ظهر الخيط الأبيض من الأسود، الظهر عند الزوال، العصر صار ظل كل شيء مثله، المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا سقط الشفق. تتعلمها في يوم واحد، لو واحد يعلمها لك في يوم واحد تعرفها. لكن منتصف الليل شيء لا يتعلم بالسهولة واليسر. هل في كل مسألة لا بد أن يكون الحق والصواب واحد أو ربما يتعدد؟ الحق والصواب عند الله واحد، أما شهادتنا في الدنيا قد تختلف وتتنوع الشهادات، والموفق منا للحق والصواب مأجور أجران، والذي لم يوفق الحق والصواب له أجر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الأسئلة يا أخوان، هل الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صحيح؟ معناه صحيح لكن ليس بهذا اللفظ.
إنما الطاعة بالمعروف ثابت صحيح البخاري. هناك صديق يفعل الطاعات أحيانا وأحيانا أخرى تغره الدنيا، وعندما أقول له اتق الله يرمي اللوم على المجتمع والبيئة فيقول أنا أنتظر هدى الله. فقلت له يجب أن تعمل العمل الصالح. سؤال فخلف من بعدهم. طيب السؤال مش يعني إجابته إنشائية أكثر منها. هل يجوز للزوجة أن تسلم على خال زوجها وتكشف وجهها عليه مع العلم أنه رجل كبير في السن؟ خال الزوج ليس بمحرم ويجوز له أن يتزوج بالمرأة إذا مات زوجها، فهو أجنبي عن المرأة. نختم بسؤال نوجهه لأبي أحمد ولا نحيل على غيره؟ ها؟ لا نحيل أحسن، نحيل أحسن. من يتحمل من هذا الجانب يا أخوان السؤال؟ الشيخ صلاح موجود؟ الحاج صلاح؟ ها؟ لا حرج. طيب رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة و34 تكبيرة في الحديث، فقال يا جماعة كل ما جاء أختم الصلاة أذكر الذكر اللي بعد الصلاة أنسى. إن 33 كل يوم أنسى خليهم 35 37 40، ما أنا عارف أضبط. هل يجوز لي أن آتي بمذبحة كي أعد علي التسبيحات حتى أصل إلى هدي رسول الله في هذا الباب؟ حسب دراسة عارف تخالف الصح وشوية، لكن نفهم كيف تسير الأمور. سؤال واضح ولا نعيد؟ واضح. أتعلمه؟ قال أنا تعلمت كل فرد في 3 عقل وكل عقلة 3 × 5 = 15، بس بتلخبط. لا حرج أن يأتي بمسبحة يتعلم بها ضبط العد. أحد من إخواني عنده أفراد. نعم لا يجوز الأخذ بالعد بالمسبحة لما ليست من هدي رسول الله، هكذا تقول؟ صبرا بس، هكذا تقول الأول؟ نسأل هل هي حرام؟ يعني حرام؟ ها؟ ليست حرام؟ أنا ما قلتش إنها كمسبحة مستحبة، أنا ما قلتش المسبحة مستحبة، لكن أنا بقول شيء أضبط به العبد، أضبط به العبد الذي أرشدني إليه الرسول، الرسول أرشد إلى كم؟ 33. أنا من عارف أضبط 33؟ بفخبط، عايز أوصل إلى طريقة وأمتزل بها حديث الرسول. تفضل. إيش؟ يعد حتى لو بزيادة؟ يعني أنت تقول لو هنا وسيلة لضبط العبد بها أعد 33، ووسيلة للشك في العد أعد بالمشكوك فيها وأترك التي تثبت العد المعيار النية. من قال المعيار النية فقط؟ المعيار النية والعدد، النية والعمل. هل المعيار النية فقط؟ النية والعمل. معيانية والعمل ممكن أصل إلى عمل صحيح بوسيلة رأيتها. نعم السلف الصالح طلب، ذكرنا بمورد عن السلف الصالح. بارك الله فيك. دخل ابن عباس إلى المسجد النبوي، أين هذه الرواية؟ لا تذكر اسم الصحابي، ينبغي أن تذكره. إذا سألت عن مريم ينبغي أن تذكره. لكن هو ابن مسعود وليس بالمسجد النبوي. وبعدين اللي حصل بالكوفة كان كان يذكر الله بالذكر بعد الصلاة وذكر آخر. لا ليس أنا لا فهمت خطأ. ليس فيه أنهم يذكرون الذكر الذي هو دبر الصلاة. لهم دخل ابن مسعود مسجد وجد قوما قد جمعوا أكواما من الحصى فيقولون نسبح مئة يسبحون مئة ويجيبوا أحجار ويرموا. يعني كل فالصورة تختلف عن مسألتنا تختلف. ثم إنهم في الآخر كانوا قوما من الخوارج. طبعا يعتريهم ما يعتري الخوارج من مسائل التباهي الأعمال والإكثار من الذكر. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. فإنكار ابن مسعود ليس من أجل الحق الذي تطلب به التسبيحات التي حث عليها الرسول، إنما أمر استحدثوه وهو أنهم جلسوا وجمعوا أكواما من الحصى ويقولون يلا يا جماعة سبحنا ويسبحوننا ويرمون بالأحجار. فتختلف المسألتان سؤال، قرأت كلام شيخ الإسلام تيمية في الموضوع؟ أنصحك بقراءته. قرأت كلام الشوكاني في الموضوع؟ أنصحك بقراءته. الله يبارك فيه. فالشاهد من مثل هذه المسألة قابلة للأخذ والرد. فالفتية بالتحريم صعب، الفتية بالتحريم حقيقة صعبة، أن تتقول بالتحريم، وخاصة إذا أتينا بعالم قبلك من الأوائل السلفون الصالح قال بتحريم هذه الطريقة في لتحديد الذكر بعد الصلاة. ليس كفاية الخوارج الذي انتقدها ابن مسعود والطريقة التي انتقدها ابن مسعود مع الأقوام الذين جمعوا الحصى، هذه تختلف يقينا عن مسألتنا كمنظر وكهيئة وكواقع من كل جوانب تختلف. فالمسألة إذا قابلة للأخذ والرد، ولذلك ترى بعض العلماء جابها كشيخ الإسلام تيمية. لكن نحن نقول إن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعقد التسبيح باليد، فالأصل أن يعقد التسبيح باليد، ومن لم يستطع تكون حالته خاصة والفتية له خاصة، وإلا هدي رسول الله أكمل هدي وأتم هدي. نطرح لك المسائل. طيب نعم، أنا سألتك الآن يا أبا عمر خلاف الأولى في حقي وفي حقك، لكن في حق رجل لا يستطيع العد هل هي خلاف الأولى؟ في حق رجل مستطيع العد وإتقان العد هي طبعا خلاف الأولى، لكن في حق رجل لا يستطيع الوصول إلى العدد إلا بهذه الطريقة لا يقال إنها خلاف الأولى. ولا مثل أيضا تصار لنا مسألة الخط في المسجد، هذه فقهيات لم تفهم حتى لا تصطدم بالعام. الخط الذي يخط في المسجد لرفع القبلة، قد يأتي أحد المشايخ ويقول الخط بدعة. لماذا؟ يقول لك لم يكن في مسجد رسول الله خط، يقول هذا القول. فنقول إن حقا لم ينقل أن مسجد الرسول كان فيه خطوط لضبط القبلة، لكن مسجد الرسول كانت قبلته في الأمام مباشرة كما هو الآن مستقيمة، لكن كان مسجد فيه انحراف في القبلة إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار كثيرا. أنا مش مستطيع أقدر الميول كم هي، فصنعت خطا لضبط القبلة. هل أنا آثم بهذا الخط؟ أو هل أنا مبتدع لكوني حرصت على ضبط قبلتي؟ الاحتجاج بأن مسجد الرسول ليس فيه خط لا ينسحب عليه هنا. لماذا؟ لأن المقامات مختلفات. القبلة هنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مستقيمة للأمام، والقبلة عندي الآن فيها ميول، فالمقامات تختلف. فلذلك المسألة دي تحتاج إلى إمعان نظر، وليس ولا تحتاج إلى تقليد في كل الأحوال، لأن لنا علماء، ومن فضل الله علماؤنا ليسوا بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة فقط نقلد واحدا أو اثنين، ولا أصبحنا متمجبة. إنما لنا علماء لهم الشهادات، عندك مثلا مالك، عندك الشافعي، عندك الإمام أحمد، فأقرأ أقوال هؤلاء العلماء في المسائل ولا تتحجر على شخص واحد، لا تتحجر على عالم واحد، بل اطلع وافهم. وهذا المطلب الذي أردناه، وفقنا الله إياكم لمحبة الله. السلام عليكم ورحمة الله.